من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. ما زال الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد. كنا نستدل عليه اولا بالكتاب العزيز، يستدل المصنف بثلاث ايات. الكلام فعلا في الآية الأولى، وهي آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلنا بأن هذه الآية استدلوا بها بمفهوم الوصف، كما يستدلوا بها بمفهوم الشر. المصنف قال: لا بد من بيان مفردات هذه الآية. تبين بالأمس لفظ التبين، وقلنا بأن التبين قد يراد به معنى، وبحسب ذلك المعنى يكون لازما غير متعديا إلى مفعول، وقد يراد به معنى آخر وبحسب ذلك المعنى الآخر يكون متعديا إلى مفعول. تبين الشيء يعني تثبتوه، يعني اعلموا به. والظاهر أن المصنف يختار المعنى الثاني، كما هم الظاهر أن مختار المعنى الثاني بقرية ما سيأتي اليوم، أن التبين هنا بالمعنى الظهور عليه. تبينت الشيء إذا علمت، تصديت العلم به. هاي اللفظ الأول وتقدم الكلام فيه. اللفظ الثاني اليوم: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هاي أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه الفقرة من الآية قال المفسرون أنها استئناف، أنها جملة مستأنفة وليست مفعولا لتبين. مستأنسة يعني مو مفعول لتبين، وإنما جيء بها لتعليل وجوب التبين. ماذا نتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. والأصوليون قد تابعوا المفسرين في ذلك، فقالوا بأن هذه الفقرة أن تصيبوا قوما بجهالة هي مستأنفة وتعليل لتبين. واضح إن شاء الله. لأجل ذلك، لأجل أنهم ذهبوا إلى أنها جملة مستأنفة، احتاجوا إلى تقدير أمرين. الأمر الأول، نحتاج أن نقدر مفعول لتبين، لأن تبينوا متعدية، تبينت الشيء. هذا قلت بقرينة أن التبين به نام معنى الثاني المتعدي، فقالوا يحتاجنا مفعول، فكون نقدر مفعول. شنو هذا المفعول؟ قال: تبينوا صدقه، صدق المخبر من كذبه. فنقدر مفعول: تبينوا صدقه. هذا الأمر الأول نقدر. وأيضا لا بد من تقدير أمر آخر، وهو نقدر لفظ قبل أن تصيبوا، وذلك لكي يصح الربط بين جملة تبينوا وبين جملة أن تصيبوا وتصحح كونها كون أن تصيبوا تعليلاً. يعني قلنا هم ما انتهوا؟ انتهوا إلى أن جملة أن تصيبوا هاي تعليل لتبينوا، فحتى ينسجم الكلام ويكون هناك ربط لابد من تعليل لفظ. فيقولوا فتبينوا صدقه من كذب حذرا أن تصيبوا. فنغدر لفظ حذرا حتى يحصل الرابط، واضح إن شاء الله؟ ينسجم التعليل هنا. إذن هم لأجل ذهابهم، لأجل ذهابهم إلى أن تصيبوا هي جملة تعليلية ليست مفعولا، نحتاج أن يقدروا هذين التقديرين. هذا رأي المفسرين وتابعهم عليه الأصوليين. أما رأي المصنف، المصنف يقول هذا كله تكلف وتمحل لا حاجة إليه، فإنه يصار إلى التقدير إذا لم يمكن شنو تصحيح الكلام من دون تقدير، لأن التقدير هذا خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا في موارد. وإذا أمكن أن يصح الكلام من دون تقدير فما الحاجة إليه؟ وفي المقام نقول لا حاجة أن نقدر مفعول لتبين، وإنما نفس جملة أن تصيب هي شنو؟ هي مفعول لتبين، أي أن تصيبوا أي تقدر المصدر تبين إصابة قوم بجهالة، تبين حذر إصابة قوم بجهالة، تثبتوا. فما دام مفعول، فما دام هاي الجملة يمكن أن تكون هي مفعولا فلا حاجة حينئذ لتمحل ولتكلف ولتقدير شنو مفعول لتبين. مثلا يقول أرابي أن هذا هو الصحيح. فإذا كان كذلك هاي تبين أصابة قوم بجهالة، هاي الجملة تدل على عدم حجية خبر الفاسق، وإلا لو كان خبر الفاسق حجة فلا يوجد داعي لأن يأمر الشارع شنو بلزوم التبين وعدم الأخذ بخبره عدم أصابة قوم بجهالة. جهالة راح تجي يعني سفاهة، فلو كان حجة بعد الأخذ به هذا بإصابة قوم بسفاهة ما بي. فالآية تدل على عدم حجية خبر الفاسق، ولذا أمرت بلزوم التبين من خبره. قال أن تصيبوا قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، فهذه الجملة مو خبر لتبين. وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا يعني في حجية في خبر الواحد. ولأجل ذلك شنو لأجل ذلك؟ لأجل أنهم جعلوا جملة أن تصيبوا قوما بجهالة جعلوها كلام مستأنف وتحليل وليست مفعولا، إذا نحتاج إلى تقدير. ولأجل ذلك قدروا لكلمة عليه السلام، قدروا لكلمة فتبين مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق يعني لأجل تحقيق نظم الآية وربطها حتى يتحقق نظم الآية والربط الكلام يتحقق، قدروا قال لتصبح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، قدروا كلمة تدل على التعليل بأن يقال معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذارة أن تصيبوا قوما أو لئلا تصيبوا قوما وهكذا، أي لفظ بحيث يصبح أن تدل هذه الجملة لمن؟ على التعليل. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية، لأن التقدير خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لقرينة، وإذا لم يمكن تصحيح الكلام من دونه. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. من هو ذلك؟ أي جعل أن تصيبوا جملة مستأنسة ويقدر مفعول ويقدر لفظ لتصحيح التعليل، هذا أخذه أخذ المسلمات. وهذا من العجيب. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيب قوما مفعولا، الذي أرجحه هذا أن يكون مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. بعد لا نحتاج لا نقدر مفعول ولا نقدر لفظ يصحح أن تكون هذه الجملة تعليلية، ما نحتاج نقدر مفعول لأن هذه الجملة مفعول، ما نحتاج نقدر لفظ يصح أن تكون هذه الجملة تعليلية لأنها ليست على كلام المصنف، لأنها ليست بتعليلية، ما حاجة أن نصحح لفظ أو أن نذكر لفظا أو نقدر لفظا يصحح كونها تعليلية، ليست تعليلية. واضح إن شاء الله. فلا نحتاج إلى كلا التقديرين. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه. شو لازم معناه؟ وهو عدم حجية خبر الفاتح، كناية عن لازم معناه، ذكر الملزوم وإرادة شنو؟ لازم. هو أمرهم وأوجب التبين يريد اللازم، وهو أنه ليس بحجة. لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كان حجة عديش يسمحون على ما فعلوا نادمين، ما أخذوا بالحجة بالدليل المعتبر. إذن هذا كناية عن عدم حجية خبر الفاسق. هذا اللفظ الثاني في الآية. اللفظ الثالث الجهالة. الجهالة هي إما اسم مصدر جهل يجهل يجهل جهالة، وإما هي مصدر ثان للجهل. الجهل مصدر جهل إلى مصدر ثاني وهو الجهالة. وذكر في محله التفريق بين المصدر واسم المصدر، قالوا بأن اسم المصدر هو نتيجة شنو؟ نتيجة الحدث، نتيجة الفعل، نتيجة مثل الوضوء والتوضؤ. الوضوء النتيجة التي تحصل من التوضؤ، أن التوضؤ المصدر هو نفس الحدث نفس الفعل. ذكر طوارق أخرى مو محلها الآن. فهنا الجهالة إما هي اسم مصدر وإما هي مصدر. أما معناها في اللغة الجهالة هي مقابل العلم. واضح قلنا لأن المصدر هو نفس الحدث، وأما اسم المصدر هو نتيجة الحدث. فالتوضؤ وهذا فعل على نفس الحدث، أما الوضوء النتيجة التي تحصل منين؟ تحصل من التوضؤ. هكذا فرقوا، ذكر مثل فوارق أخرى غير هذا. منها أنه المصدر ينسب إلى 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 فاعل، يعني إلى حدث، إذا كان حدثا المصدر فينسب إلى أو إلى فاعل، يعني بينما اسم المصدر ما بينسب. لأن اسم المصدر النتيجة ما بينسب، مو مثل المصدر. المصدر هو من نفس الحدث، نفس الحدث إذا لابد أكون محدث. مذكورة في محلي باللغة موجودة، في كتب العربية موجودة. على كل حال باللغة الجهالة هي العمل من دون علم، الجهالة في مقابل العلم. نعم اختلفوا في مقابل العلم، تقابل النقيضين، تقابل الضدين. المصنف يقول الصحيح في التعبير العلمي أنها تقابل الملك والعدل. فعلى هذا المفروض يكون الجهالة هي عدم العلم فيما من شأنه شنو؟ فيما من شأنه أن يعلم الشيء الذي من شأنه أن يعلم ولم يعلم، هو يعبر عنه ماذا؟ بالجهالة. حتى في بينات تقابل الملكة وعدم، لأن العدم الملكة هو فيما من شأنه أن يتصف بالملكة. يقول هذا معناه باللغة، إلا أنه هنا القرآن الكريم ليس مراد بها هذا المعنى، باعتبار أن هذا المعنى معنى جديد. معنى الجهالة أنها في مقابل العلم هذا معنى جديد، إنما حصل هذا المعنى بعد ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية. بعد ما ترجمت اضطروا أن يجعلوا ألفاظ يراعون بها المعاني وين في الفلسفة اليونانية، فعدهم معنى في قبال العلم. فإحنا سوينا خلينا في قبال العلم منه لفظ لفظ الجهل، صار مرتكز في أذهاننا كذا أنه العلم في قبال ماذا؟ أو الجهل في قبال العلم. بينما الجهل في الأصل في العربية لا يراد به ما يقابل العلم، الجهالة في العربية لا يراد بها ما يقابل العلم، بل يراد به كل أمر سفهي غير عقلائي. نعم هذا قد يشتمل على ماذا؟ على مقابل العلم قد يشتمل، لكن ليس هو وياي. فمعنى الجهالة هو العمل سفها، عمل شيء هذا لا يوافق عليه العقلاء، عمل غير عقلائي. هذا العمل غير عقلائي قد يكون شنو؟ قد يكون مشتمل على الجهل مصحيح، لكن ليس هو معناه المطابق الجهل. على ذلك يكون معنى الآية أن تصيب قوما بجهالة، يعني أن تصيب قوما بعمل غير عقلائي، عمل سفهي. هكذا يكون معنى الآية. لذلك قلنا هاي تدل على عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان خبر الفاسق حجة بعد يكون عمل سفهي الأخذ به، لو ما يكون عمل سفهي ما يكون عمل سفهي وحجة. وحياة الآية نهت عنه وقالت بأنه إذا أخذتم به حذرا أن تصيبوا قوم بجهالة عملا سفهي، هذا يعني أنه ليس بحجة وليس بمعتبر. واضح إن شاء الله. قال الجهالة اسم مأخوذ من الجاهل أو مصدر أو مصدر ثان له للجهل. قال عنها عن الجهالة أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، ثم هم الذين فسروا الجهالة بأنها المقابل للعلم عبروا عنها تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه أن الجهل أو الجهالة من تقابل العدم والملكة. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية، الذي يبدو أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى هذا نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، في قبال هذا مو في قبال العلم، الجهل في قبال الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي، لأن هو الذي لا ما في حكمة ولا تعقل ولا روية. قال عندما يكون عن غضب مثلا وحماق أو عدم بصيرة وعلم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي، يعني الجهل بمعنى السفه وعدم الروية يلتقي مع معنى الجهل المقابل، نعم يلتقيان مع الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك. ولكن الجهل بالمعنى الواسع في اللغة العربية ليس هو إياه من إياه؟ أحسنتم، الجهل المقابل أيوه مو نفسه، نعم هما يلتقيان إلا أن ذلك لا يعني أنه هو. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحال. فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل، هذا هو المعنى الوسيع، من غير حكمة وتعقل وروية، الذي لازم العمل من غير حكمة، نعم لازمه ليس لازما حقيقيا لازم تكويني، إنما لازم عادي عادي ينفك عنه. قد واحد يعمل عمل من غير حكمة وروية وكذا وإذا به شنو هو يصيب الواقع مو قد لم يضع. وقد لا يصيبه لأنه بحسب العادة الذي يعمل من دون حكمة وروية ولا يصيب الواقع. الذي لازمه لازم العمل بغير حكمة وتعقل وروية عادة، لازم عادي لازمه إصابة عدم الواقع والحق. ولو معبر عدم إصابة الواقع مو صح، يعني هو إصابة عدم، هو العدم يصاب سلب، لو معبر عدم إصابة الواقع والحق فعله أن سلب.
سؤال خارج
صادق
هو فاعل
لازم،
فاعل الذي
لازم، لازم لمن هو
الذي اسمه
هو لم تفعل فعلا بغير حكمه متعقد رويا، الذي هذا الفعل مو الفعل بغير حكمة وتعقب روية لازمه إصابة، لازم له مو هاي الهاء مفعول كأنما تبس إصابة، عندي لازم وعندي ملزوم، لازم هو الفاعل واللي هو إصابة وهي هاء تعود على الملزوم، واضح؟ إذا عرفت هذه الشروحات لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. بعد ما بين المصنف هذه المفردات الآية يتضح الاستدلال بها بالمقام على حجية خبر الواحد، وذلك ببيان وهو أن الآية تدل على عدم جواز الأخذ بخبر الواحد الفاسد، مما يعني أن الناس كانوا يأخذون ب خبر الواحد مو، وإلا لما كان هناك معنى لأن ينهى عن الأخذ بخبر الفاتح إذا كان هم لا يعملون بخبر الواحد، بعد ما له معنى شنو أن ينهاهم ويردعهم عن الأخذ بخبر الفاتح، هم أصلا لا يعملون به. فنهي القرآن نهي الآية عنه هذا يدل على أنهم كانوا يعملون وسيرتهم جارية على الأخذ والعمل به، ولذا نهاهم عن الأخذ والعمل به، ونهيه عن الأخذ عن أخذهم العمل بخبر الفاسق من جهة أن الأخذ بعمل الفاسق هو عمل سسهم مو، لأنه يوجب إصابة قوم بجهالة بسفه، باعتبار ليس سفه، باعتبار أن الفاسق هذا من المترقب والمتوقع شنو كذبه، فيكون الأخذ بخبره أخذا ب يكون عملا بعملا سفهيا، لأن يكون من دون حكمة وتروم، إذا أخذنا به من دون تبين يعني الأخذ به من دون حكمة وتروم فيكون سفهيا. طب حتى لا يكون سفهيا شو يسوي؟ تبين، فيجب التبين بخبر الفاسق ولا يجوز الأخذ بخبره. هذا مدلول الآية المطابقي بالمفهوم، الآية تدل على جواز الأخذ بخبر العادل، لأن العادل لا يتوقع ماذا كذبه، بل عفوا لأن العادل يتوقع صدقه، أكو احتمال الكذب إلا هو أنه لا يتوقع ويترقب شنو كذبه، لأنه متوقع ومترقب صدقه باعتبار أنه عادل، فيكون الأخذ بخبره ليس أخذا وعملا سفهيا وبلا ترون، فيجوز الأخذ به من دون تبين. فالآية تدل بمفهومها على حجية خبر العادل اللي بيناه احنا على نحو مفهوم الشرط. قلنا بأن الآية تقول إن جاءكم فاسق، هذا الشرط الموضوع بنبأ الحكم تبين ليس بحجة. طب انتفى، إذا انتفى الشرط شنو الشرط؟ إن جاءكم فاسق، انتفى هذا، لم يأتي الفاسق بالنبأ وإنما جاء منه العادل بالنبأ، طب ينتفي الحكم وهو تبين. طبيعي الحكم ينتفي وجوب التبين، يعني لا تتبين، خب لا تتبين يعني حجة، واضح؟ نبأ الفاسق أو إن جاء النبأ، هنسوي مفهوم شرط، النبأ إن جاء به الفاسق تبين ليس بحجة. خب النبأ إن لم يجئ به الفاسق فهو حجة ولا يجب التبين. قال إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، من سيرة الناس الأخذ بالخبر، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ قبل لو كان ليس من سيرة الناس الأخذ بالأخبار بعد أكم معنى أن ينهاهم عن الأخذ بخبر الفاسق؟ هو الخبر لا ما يأخذون به أصلا، ما إلى ما، إذا نهيهم عن الأخذ بخبر الفاسق هذا يدل على أن سيرة الناس كانت إلى الآن، هي مبس كانت إلى الآن هي سيرة الناس عن الأخذ بالخبر. قال فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا على أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق، إذا جاء به بالخبر فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا تبينوا. إذا جاء فاسق تبينوا أن تصيب قوم جهنم. قال وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوم بجهالة، أي يفعل، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. إذا فعلتم فعل بسفه يضر بالقوم، والأخذ بالخبر من دون أن تثبتوا هذا سفه لمو سفه، سفه فعل سفه قد يضر بالقوم. قال والسر في ذلك، والسر في أن الأخذ بخبر الفاسق هذا سفهيون، أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل، عفوا، أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، هذا المتوقع الفاسق أن لا يصدق، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. فإذا كان متوقع أن لا يصدق ومع ذلك أنت تعمل بخبره عاد سفهي لمو سفهي، سفهي. قال فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل، هذا المنطوق، أما المفهوم هذا أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة، لازم ذلك أن خبر العادل حجة، لا يجب التبين فهو حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس، وتعارف الأخذ به بلا تثبت، وإلا إذا كان النبأ، إذا كان الخبر ليس متعارف عند الناس الأخذ به بلا تثبت لما كان حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس، مو؟ إذا النبأ ما هو نبأ لا يعملون به الناس، بعد ليش ينهاهم ويقول لهم تبينوا أصلا ما يأخذون به، سواء كان فاسقا أو عابدا المهدد. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، مع أن الناس كانوا يأخذون بخبر الفاسق ومنه ومنه والعادل، والآية بس علقت وجوب التبين على خبر الفاسق، فدل بالمفهوم على أن خبر العادل إيش بيه حجته. فلما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، وهو وجوب التبين وأن الأخذ به سفه، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم، لأن هم كانوا يأخذون بخبر العادل والفاسق من دون تبين، على سجيتهم. وين فيه أن يبقوا فيه؟ فيه وين؟ فيه في خبر العادل، بل الناس لهم أن يبقوا فيه في خبر العادل، أما في خبر الفاسق لا، لا بد عليهم أن يتبينوا. بل الناس لهم أن يبقوا فيه في خبر العادل على سجيتهم، شنو سجيتهم؟ من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين. هم كانوا يأخذون من دون تثبت وتبين حتى في خبر الفاسق، فبالشارع قالهم لا، في خصوص خبر الفاسق أنت لابد أن تتبينه، فيبقى في خبر العادل على سجيتهم من دون تبين. قال من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه، من جهة خوف إصابة قوم بجهالة، وجوب التبين في خبر الفاسق من هاي الجهة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته. ليش نأخذ بخبر العادل من دون تبين؟ لأنهم حجة ومعتبر، إذا كانوا حجة ومعتبر لا يكون أخذ به أخذا وعملا سفهيا، لأن المترقب منه من العادل الصادق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. نعم يحتمل الخلاف، يحتمل أنه اشتبه حتى لو كان ما يصدق ما يكذب، ألا يحتمل أنه اشتبه؟ يحتمل أنه اشتبه، ولكن الشارع ألغى شنو؟ ألغى احتمال الخلاف تعبدا، إن كان وجدانا احتمال الخلاف طبعا باقين. قال والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها، في ذكر هذه الشكوك والإشكالات وردها. الآية الثانية آية النفر يأتي كلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.